بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أول العلوم اللي تدرس في مباحث علم المنطق وأهمها هو مبحث العلم، والمصنف قبل لا يبدأ في بيان العلم ذكر لنا تنبيه مهم إن المراد بالعلم المبحوث هنا في علم المنطق خصوص العلم الحصولي وليس المراد بالعلم الحضوري. الوجه في ذلك لأن ماكو فائدة ندرس العلم الحضوري لأن هو ما يقع به خطأ، وإحنا مرادنا بالمنطق ما هو؟ أحسنتم، تصحيح الخطأ اللي يقع بالفكر، فإحنا مرادنا به منه العلم الحصولي. ثم بعد ذلك المصنف راد يذكر تمهيد قبل لا يعرف العلم، يريد من خلال هذا التمهيد يبين مناشئ وأسباب حصول العلم. ذكرنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطور على التفكير، يعني في خلقته وجبلته منحه قوة التفكير، القدرة على إيجاد الفكر بالعمليات الذهنية الموجودة في ماذا؟ في عقله. هاي موجودة كقدرة، القدرة يعني الملكة، معطي ملكة وقدرة وإمكانية يفكر. فلهذا احنا قلنا علم المنطق ما يوجد التفكير في ذهنك، لأن أنت عندك التفكير، أحسنتم، بالقدرة، المنطق فقط يصحح فكرك. فإذا منحت قوة التفكير والتمكن من ذلك موجود عندك، وأنت مستعد لتحصيل المعارف واكتساب العلوم، عندك قدرة لأن عندك قوة عاقلة مفكرة مدبرة تستطيع أنت من خلالها تبحث وتفحص وتسأل وتتعلم. نعم، فإذا أنت عندك قوة عاقلة مفكرة، وهذا الشيء هو اللي يميزك عن العجماوات اللي هي منهم الحيوانات. الحيوان يسمى بالعجماوات لأنه ما عندك قلنا قدرة عليه من على الفكر والتفكير والعلم. مع ذلك المصنف يقول لا بأس نبين المواطن والأسباب والمناشئ اللي يحصل منها أقسام العلم حتى نبين تعريف العلم وعلاقة العلم بالمنطق. أولا يقول الإنسان إذا ولد خالي النفس من كل فكرة، ما عنده لا فكر ولا علم، هاي في أول ولادته، وأيضا من خالي من أي علم، من كل ماذا؟ علم فعلي، وهاي مذكور في الآية المباركة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، ما عندك كل فكر أو علم حصولي، أو حتى ما عندك كل علم فعلي يعني أنت حصلته. لهذا المولود في أول ولادته لو سئل عن أي شيء ما يقدر يجاوب، حتى لو كان بلغ مرتبة ماذا؟ القدرة على الكلام مثل السنة والسنة ونصف قبل تحصيله للعلوم والمعارف والفكر في ذهنه، ما يقدر يجاوبك على الأسئلة. حتى لو تسأله مثلا ما معنى الفاعل ما يستطيع يجيبك، لأن بعد ذهنه ما به فكر وعلم، ما بعد ما بس عنده قوة التفكير، القوة والملكة والقدرة والإمكانية موجودة، بس العلم الحصولي الفعلي بعده ما محصل عليه. ليش احنا نريد نقول يعني نريد نقول هذا الشيء؟ نريد نبين انه لحد الان ما عندك علم. منو اول اسباب ومناشئ حصول العلم عندك؟ الحس، الحواس، واول علم واهمه هو يا علم العلم الحسي، العلم الحسي. فبس عندك استعداد فطري، القدره والامكانيه والملكه، القدره على التفكير وادراك ذلك. اذا نشأ واصبح ينظر ويسمع ويرى ويلمس، راح يبدي أول ما يحصل عنده يا علم العلم الحسي. من ينظر يعرف أنه هذا معنى شجرة، هذا معنى أسد، من يسمع صوت يقول هذا زئير الأسد، من يشتم رائحة طيبة للوردة يعرف أنه هاي الرائحة طيبة، من يشرب شراب حلو المذاق يعرف أنه هذا حلو. فتبدي تحصل عنده معلومات ومعارف شيئا فشيء، بحيث اللي سائل يسأل يقول له ما هذا الحيوان يقول أسد، من عرفه؟ من قدرة الإبصار. من سائل يسأل يقول له هذه الوردة ما رائحتها يقول طيبة، بس من حصل عليها؟ بالحس. من سائل يسأل عن شراب عصير البرتقال ما هو مذاقه يقول حلون. هاي الإجابات اللي حصلت عنده من حصلت؟ أحسنتم، بأسباب علم الحسي. لهذا قلنا المعلم الأول أرسطو يقول من فقد حسا فقد علما، لأنه العلوم أكو علوم بالمحسوسات، علوم بالمبصرات، علوم بالذائقات، علوم بالملموسات المحسوسات. إذا لمس هذا السطح عرف خشن، من السئلة تقول له هذا ملمسه ما هو يقول لك أما أملس صقيل أو خشن، عرف بقوة منهم اللمس أو الحس، الحس حاسة اللمس، نعم، وهكذا أمثلة كثيرة. إذن أول علم يحصل للإنسان شو نسميه؟ علم الحسي، لأن منشأ هو الحس. لكن هذا العلم يعبرون عنه من نوع العلم الانفعالي. إيش نقصد به بالعلم الانفعالي؟ يعني العلم اللي يحصل بعد وجود المعلوم. يعني أكو أسد علمنا به، هو موجود وعلمنا به، هذا يسموه علم انفعالي. العلم بالموجودات بعد وجودها شو نسميه؟ انفعالي. ولا نقصد به علم فعلي، يعني العلم الفعلي هذا العلم بالأشياء قبل وجودها، هذا ما متواجد عند الإنسان، متواجد عند الله سبحانه وتعالى، يعلم بالمخلوقات قبل وجودها. احنا كلامنا بالعلم الحسي الانفعالي اللي هو العلم بالمعلوم بعد وجوده، ولا نقصد به العلم الفعلي. فيصبح عند الإنسان حالة جديدة هي يا علم الحسي اللي يتناول الحواس الخمسة: الباصرة، السامعة، الذائقة، الشامة، اللامسة. نعم تفضلوا. هسه إن شاء الله بالتطبيق العبارة هم بينه. العلم الانفعالي هو العلم بالمعلوم بعد وجوده، يعني بعد ما نوجد الأسد ونظرت إليه عرفت اسمه أسد، يعني هو موجود، أحسنتم، وعلم انفعل به من حيث الإبصار. بعد ما موجود هذا شراب عصير البرتقال ذقته فعرفت أنه حلو، هذا صار عندي علم انفعالي معه، يعني علمت به بعد وجوده، نفسك تنفعل معه، تأخذ العلم من الإحساس به، هذا يسموه العلم الانفعالي. والمصنف راح يشير إلى بالعبارة، يقول هذا العلم الحسي من يا قسم الانفعالي، مو قسم العلم الفعلي. العلم الفعلي يعني تعلم بشيء قبل وجوده، هذا مختص بعلم الله بمخلوقاته، لأن ما عندنا من أحسنتم من يعلم بشيء قبل وجوده إلا الله سبحانه، عالم كل شيء. إذن أول درجات العلم كما قلنا هو العلم الحسي، لهذا عبروا عنه رأس المال لجميع العلوم اللي يحصل عليها الإنسان. كل إنسان لابد عنده رأس مال يعمل به. الإنسان اللي رأس مال علومه هي العلوم البديهية، العلوم البديهية هي العلوم الحسية اللي منشأها الحس، فلهذا يعبرون عنه رأس المال، متجر طالب العلم، لأن أول علومه هي العلوم البديهية. هاي العلوم الحسية تعلم بالبداهة، يعني بالضرورة والوضوح والبيان. فلهذا إذا شخص سألك قال لك هذا السطح هل هو أملس؟ نقول نعم سطحه هو أملس، ما تحتاج تقيم لبيان ودليل واستدلال عليه، لأن هذا علم حسي بديهي، أحسنتم، واضح ضروري اضطراري، ينعلم بالحس، هو فقط يحس مثلي يعرف أنه أملس، فليسموه رأس المال. رأس المال هي العلوم الحسية البديهية، هاي أولا. طبعا هذا العلم الحسي موجود عند الإنسان، ويشارك بعض ويشارك على قول كل الحيوانات، هم عندها باصرة، سامعة، لامسة، ذائقة. وبعض العلماء يرى أنه بعض الحيوانات ما عندها بعض الحواس، مثل منه الخفاش، الخفاش ما عنده قدرة إبصار. وبعد عندنا السمك، السمك ما عنده قوة لمس، نعم. فلهذا المصنف يقول هذا العلم الحسي يشترك به سائر الحيوانات جميعها أو بعضها، جميعها على من يقول إن الحواس موجودة عند كل الحيوانات، وبعضها، ها أحسنتم، لمن يخرج الخفاش والسمك يقول بعضها موجود. هاي أولا. اثنين، بعدين تترقى يعني تقوى مدارك الطفل والقوة اللي يدرك بها الأشياء، فيبدي من المحسوسات ينظر للصور وين يطبعهن في ذهنه، راح يصير عنده صور انطباعية مأخوذة عن طريق حاسة منه الإبصار، يأخذ الصور اللي يحسها ويطبعها في ذهنه، ويبدأ الآن ينسب بعضها إلى بعض، إنه هاي هذا شجر، هذا مدينة، هذا كذا، ينسب شيء لشيء، مثل هذا أطول من هذا، هذا أكثر من هذا، هاي يسموها نسبة الأشياء المحفوظة بالصور المطبوعة بعضها إلى بعض. هاي تنفع الطفل إنه راح يصير عنده معاني وإدراكات، يصير عنده معاني وإدراكات جديدة. لهذا يذكرون العلماء إن الطفل أول ما ينظر إلى اللعبة يحفظ صورتها، إذا أخفيت اللعبة يبقى الطفل ماذا يفعل؟ يبحث عنها. من تقدم له لعبة أخرى تقول له هذه لعبتك ما يأخذها، يبقى يبحث يبحث إلى أن يجد اللعبة التي كان يلعب بها. شو السبب؟ لأن هاي الصورة مال اللعبة وين انطبعت؟ بذهنه، فحفظها، حفظها. نعم، هنا نفس الكلام، إذا أنت رأيت الطين المصنف هم مثال آخر يقول إذا شخص رأى المدينة وشاف بنائها وأشجارها وحدائقها من يخبروه عن مدينة هو لم يراها، مثل الشخص أخبرنا أنه يوجد مدينة مكة هو لم يرى مكة، بس أول ما يبدي يفكر أنها مدينة، إذا المدينة مثل هذه المدينة فيها أبنية وأشجار وحدائق وماء وناس وسكان، هذا من يحصل عنده التطور بالعلم من الصورة المحفوظة عنده، هذا يبدي هذا العلم الأول اللي ينسب به الطفل ومداركه الأشياء بعضها إلى بعض نسميه العلم الخيالي، لأنه يبدي من تخيل الصور وحفظها ونسب بعضها إلى بعض. شو نسميه؟ العلم الخيالي. العلم الخيالي هو العلم اللي يحفظ صور الأشياء ويطبعها وين؟ في الذهن. العلم الخيالي بعدين يصير عنده قوة التخيل. أكو فرق بين العلم الخيالي وقوة التخيل. العلم الخيالي هو مجرد حفظ صور الأشياء اللي أدركها بالحس وطبعها في ذهنه، هذا العلم الحس الخيالي. العلم الخيالي فقط أنك تطبع صورة الأشياء تعلمها تطبعها وين في ذهنك. قوة التخيل تتصرف بهاي الأشياء تنسب بعضها إلى بعض، مثلا ياهو الأطول ياهو الأقصر ياهو الأكثر ياهو الأقل، هاي نسبة بعض الأشياء إلى بعضها يسموها قوة التخيل. قوة التخيل يعني تتصرف في صور الأشياء اللي أدركتها بالحس وتألف بعضها مع بعض المعاني، هذا يسموه قوة التخيل. هسه بعد العلم الحسي صار الطفل عنده ماذا؟ علم الخيال. أحسنتم، راح يحصل عليه بقوة الخيال. هذا العلم الخيالي المصنف يقول وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات. هذا قد إشارة للخلاف إنه هل موجود فعلا صور خيالية وعلم خيالي وقوة تخيل عند الحيوان أم لا؟ فهذا يريد يشير للخلاف، لأن أكو خلاف في أن الحيوانات إلها قدرة تحتفظ بصور الأشياء اللي تدركها بحواسها أم لا، لكن المعروف عند العلماء نعم إلها هذا الشيء. والدليل على ذلك لو الآن أنت تربي طائر، لأن هذا معروف بالتجربة، وتفك الطائر من مدينة تشوف هذا الطائر مدينة غريبة، بس يبقى يرجع إلى نفس الدار اللي كان ساكن به، هذا شنو اللي دفع الطائر الرجوع لنفس المكان اللي كان متربى به؟ لابد تكون نحفظ صورة البيت والدار اللي ماذا؟ اللي موجود عنده. مثال آخر يذكروه علماء الاجتماع، لما الشخص يربي حيوان وهذا الشخص المربي عنده ألفة ومحبة مع هذا الحيوان، لاحظوا أنه الحيوان مين يترك لفترة يوم يومين، من يأتي الصاحب اللي رباه شاحذ حيوان يفرح ويأتي مسرع علما للشخص اللي رباه. الآن نسأل شنو اللي عرفه أنه هذا المالك المربي المحسن إليه؟ هو لابد يكون قد حفظ صورته في ذهنه. إذن على هاي ما ذكروا العلماء من الصور التجريبية يثبت إنه الحيوان عنده شنو؟ علم خيالي، جاي يحفظ الصور ويعرف الأشياء. نعم. ثلاثة، بعد ذلك يتوسع أكثر مدارك الطفل والإنسان. نعم. لا لا لا، ما عنده نسبة الأشياء بعضها إلى بعض، لأن هذا مختص بإدراك المعاني، هذا مختص بالإنسان. بس المصنف يقول قوة وقد يشاركه فيه يعني بالعلم الخيالي. أي صحيح صحيح. لا هو ماذا قال؟ العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه. فيه يعني ياهو علم الخيالي، ما قال فيها يعني قوة الخيال، قال فيه، هذا ضمير راجع علما للعلم. أي فهذا يشاركه فيه بعض الحيوانات. نعم. هذا بالنسبة للدور الثاني. الدور الثالث الإنسان تكثر مداركه تتقوى، فيبدي يدرك ويفهم ويعلم معنى أكثر المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية. شنو معنى المعاني الجزئية؟ يعني أكو بعض المعاني ما تنطبق على كثيرين نسميها جزئية. مثل ماذا؟ بعض المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، يعني ليست من الأمور المادية الموجودة بالعيان الخارجية، إنما هي من الأمور المعنوية، مثل منه مثل الحب والبغض. ما عندنا شيء بالخارج مادة اسمه حب أو عندنا بغض، عندنا هذا معنى معنوي وين موجود؟ بداخل الإنسان، لأنه عبارة عن شعور وعاطفة وإحساس، فيعبرون عنه أمر معنوي. يقولون لا مادة له ولا مقدار، لا مادة، يعني مو شيء عيني خارجي موجود بالخارج، لا مقدار، لا ما نقدر نقول إلى مادة وحيز وطول وعرض وارتفاع، نعم، ولا مقدار، يعني لأن ما عنده أبعاد ثلاثة، فإذن هو من قبيل الأمور المعنوية المحفوظة في النفس. فمثلا يحب أبوي، لأن الإنسان أول من يحب يحب أقرب الناس إليه اللي هو عاطفة الأبوين، فيحب أبوه ويبغض عدوه. إذا شخص دائما يؤذيه ويعرف أنه هذا عدو إله راح يبغضه يكرهه، نعم، وبعد يشعر بصورة ومفهوم الخوف. طبعا هنا لما نقول إحنا يحصل عنده بغض، حب وبغض وخوف، مو يحضر نفس الحب والبغض، لأن إذا حضر نفسه هذا شرح يصبح يا علم حضوري، إحنا هذا مو كلام نبي، لا إحنا جاي نقول يفهم معنى الحب، يفهم أحسنتم معنى الخوف، واللي يفهم معنى المعاني يعني جاي يفهم صور، واللي يفهم الصور هذا يا علم حصولي، واضح؟ فالمصنف ذكر إن حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف، هذا لابد نقيده أنه ما يقصد به حضور نفس الحب والبغض والخوف، إنما نقصد به إدراك مفهوم الخوف ومعنى الخوف والحزن والفرح. هذا إدراك المعاني بصورها هو هذا يسمي العلم الحصولي. نعم نعم، أحسنتم يعني هذا يريد يشير إلى أنها معاني جزئية، لأن الإنسان اللي أحسنتم، لأن الإنسان اللي يحب أبويه هذا شيء خاص جزئي به، ولا الآخرين ما يحبون أبويه لعلهم، هذا يسمى معاني جزئية. وكذلك أنه يبغض عدوه وخوف الخائف، أنت تخاف من الأسد يمكن غيرك ما يخاف منه، فهاي معاني جزئية. المعاني الجزئية يعني ما تنطبق على الكثيرين، تنطبق عندك بس عليها ما تنطبق عند غيرك، أو تحزن لأمر أو تفرح لأمر آخر، أنت تحزن أني ما أحزن، أنت تفرح بس أنا يمكن ما أفرح. لهذا المصنف عبر المعاني الجزئية لأن ما تنطبق على الكثيرين. هاي المعاني الجزئية مثل حب أبويه، عداوة مبغضيه، خوف الخائف، حزن الثاكل، فرح المستبشر، هاي نسميها معاني جزئية لا مادة ولا مقدار لها. هذا اللي يحصل عنده يسمى بالعلم الوهمي، أحسنتم، يعني يحصل عليه الإنسان بقوة الوهم. قوة الوهم يعني قوة يحصل عليه الإنسان من خلال إدراك المعاني. إدراك المعاني هو هذا الوهم. الوهم نقصد به شنو؟ الوهم مو مراد به التخيل، لا لا، مرات الوهم يطلق على التخيل والخيال، نقول له تواهم يعني متخيل، لا مو هذا مقصودنا هنا. الوهم هنا قصدنا به إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة ولا مقدار لها. علماء المنطق يسمونه العلم الوهمي، يسمونه العلم الوهمي، يعني يدرك أمور لا مادة ولا مقدار لها بقوة تسمى قوة الوهم. هذه القوة هي موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، يعني الحيوان كان يسير ويا الإنسان بالعلم الحسي وشاركه، بعدين انتقل للعلم الخيالي وشاركه، الآن من وصلوا للعلم الوهمي افترقوا، لأن العلم الوهمي بإدراك المعاني راجع لقوة التعقل، وهذا مخصوص عند الإنسان، لأن هو منو عنده قوة عاقلة مفكرة يدرك، نعم، إدراك المعاني. أحسنتم، الحيوان شارك الإنسان بالعلم الحسي، عنده مبصورات ومسبوعات وذائقات، أحسنتم، سواب الخيالي على رأي المعروف للأكثر، لكن الآن بما نفترقوا إياه بالعلم الوهمي. الوهمي إدراك معاني جزئية، ما عنده وهم، لأن ما عنده قوة وهمية ولا علم وهمي ولا يدرك معاني، لأن إدراك المعاني راجع لقوة التعقل والتفكر، وهي مخصوصة بمن؟ بالإنسان. أما الحيوان ما عنده قوة، ما عنده قوة وهم وإدراك معاني. نعم، لعل السائل يسأل يقول كيف ما عنده وهو يفر من العدو ويذهب لأخذ ماذا؟ طعامه مثلا، هذا مو يدل على أنه يفهم هاي المعاني؟ إن قلنا لا، هذا مو بالعلم، هاي بالغريزة. الحيوان يشرد من يهرب من الأمر، إذا خاف، إذا سمع صوت يهرب، بس هذا مو أنه لأنه يدرك مفهوم الخوف، لا، هذا بالغريزة، غريزة تدفع على أن يهرب. لما هو يجوع وياكل مو لأنه يفهم مفهوم الجوع، غريزتك تدفع إلى الأكل لإشباع جوعه. فلهذا يذكرون العلماء هذا منشأ مو العلم، منشأ منه الغريزة الدافع به، والحيوان مشترك مع الإنسان بالغرائز، غرائز الطعام والشراب والنوم والتكاثر مشترك وياه. نعم الحيوان الموضع الافتراق الإنسان عن الحيوان هو قوة الوهم، هو قوة الوهم. فالحيوان إلى قدرة محدودة يدبر إدراكاته وأموره، لكن قد تكون مناشئها منه الغريزة، بخلاف الإنسان. الإنسان عنده قوة عقلة ويفكر المعاني يدركها يفهمها، هذا هو ما يقال بالعلم الوهمي. هسه لحد الآن صار عندنا علم خيالي وعلم وهمي، لعل سائل يسأل كيف نفرق بين العلم الخيالي والعلم الوهمي؟ الجواب احنا قلنا العلم الخيالي هو حضور صورة الأشياء التي لا مادة ولا مقدار لها، وين التي لا مادة لها، العلم الخيالي التي لا مادة لها بس لها مقدار. العلم الخيالي، العلم الخيالي هو حضور صورة الأشياء التي لا مادة لها ولكن لها مقدار. مثل منه أنت تنظر للكتاب تحفظ صورته وتغمض عينك، الآن صورة الكتاب وين حضرت؟ بذهنك. معنى الكتاب، مفهوم الكتاب حضر وين؟ بذهنك. حتى لهذا الشخص من يقول لك احضر لي الكتاب، تروح تأتي مسرعا تأتي بالكتاب وتعطيه إياه، لأن صورة الكتاب انحفظت وين؟ بذهنك. الكتاب صورة الكتاب لا مادة له، لأن من انحفظت بذهنك ما انحفظ طولها وعرضها وارتفاعها، انحفظ معناها، انحفظ ماذا معناها، بس بالخارج هو عنده مقدار، لأن الكتاب ايش فيه؟ بطول وعرض وارتفاع. هذا العلم الخيالي يتعلق بالأشياء التي هي من قبيل المفاهيم اللي تنطبع صورها بقوة الخيال في الذهن، وتكون من نوع التي لا مادة لها لكن لها ماذا؟ مقدار. لا مادة لها لكن لها شنو؟ طبعا لا مادة لها عند حضورها كصورة وين؟ في الذهن، لكن بالخارج هي لها مقدار، بها طول عرض وارتفاع، كانطباع صورة الكتاب في ذهنك. ومن هذا القبيل هو إدراك المعاني، من تدرك معاني الكتاب تنطبق بذهنك، هذا سبيل العلم الخيالي. أما العلم الوهمي فهو إدراك الأمور التي لا مادة لها ولا مقدار. واضح أخوتي؟ هذا الفارق الجوهري بين العلم الخيالي والعلم الوهمي. العلم الخيالي يتعلق بإدراك وحفظ صور الأشياء التي لا مادة لها ولها مقدار، والعلم الوهمي يتناول تعلق صور الأشياء وفهم معانيها بالصور التي لا مادة لها ولا مقدار، مثل الحب، البغض، الحزن، الخوف، هذني المعاني الجزئية اللي ذكرناها هو نسميها بمن؟ بالعلم الوهمي. نعم اتفضل. القوة هي هي القابلية. انت عندك حلم خيالي، بس منو منشأ؟ شلون تحصله؟ بأي إمكانية؟ بقوة العلم الخيالي، بقوة التخيل. عندك يصير علم وهمي، بس بيا قوة تحصله؟ بقوة الوهم. يعني بالنسبة للعلم اللي ذكرناه بالعلم الخيالي، شلون أنت تنسب الصور وتعرفها؟ قوة الخيال. أحسنتم. بالنسبة للعلم الوهمي كيف يحصل عندك العلم؟ بقوة الوهم، بقوة الوهم. قوة الوهم يعني إدراك المعاني الجزئية. ونقدر نفرق بين الوهم والخيال، نقول إن الخيال قوة يدرك بها الإنسان الأشياء التي لها مقدار، مثل الصورة بما لها من طول وعرض، لكن ليس لها مادة، ليس لها مادة، لأن هي مجرد صورة خيالية تنطبع وين؟ في الذهن. وأما الوهم، الوهم قوة ندرك بها المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف. أحسنتم. أي صورة الأشياء المطبعة في الذهن، نعم، وطريق تحصيلها عن طريق الحس الموجود بالخارج. هذا أولا. الوهم قد يتعلق بالأمور الخارجية الحسية المادية، أما الخيال، الخيال قد يتعلق وين؟ بالصور الأشياء المادية الخارجية التي لها ماذا؟ أبعاد. أما الوهم غالبا يتعلق بالأمور المعنوية، مثل حب، بغض، خوف، حزن، يسموها أمور ماذا؟ معنوية. نعم. الآن أخيرا نصل إلى درجة أخرى من مدارج ومدارك العلم، اللي هو نسميه بالعلم الكامل أو العلم الأكمل أو العلم التام أو العلم الأتم، اللي هو ماذا؟ إدراك الكليات. الإنسان من بدأ يحصل صور ومعاني وأفكار ويطبعها في ذهنه وينسب بعضها إلى بعضها، الآن هاي كلها مدارك للعلم الحسي والخيالي والوهمي. الآن بقى عندنا علم يحصل به الإنسان إنه هاي المعاني الجزئية اللي انطبقت في ذهنه راح يستخلص من عدها معاني كلية. معاني شنو؟ كلية. هي أمور جزئية بس نستخلص من عدها وينتزع من هاي المعاني معاني ماذا؟ كلية، يدركها ويعقلها ويعرفها. هاي الخاصية ما موجودة إلا عند الإنسان. هو الإنسان فوحده قادر على إدراك الكليات، يعني الأمور العامة والقواعد الشاملة. هذا من يكون قادر به؟ فقط منه الإنسان. هاي المدارك الحسية والخيالية والوهمية الإنسان إذا انتزع من عدها معاني كلية وهي باعتبارها جزئية، هذا نسميه العلم الأكمل اللي يكون به الإنسان إنسان، نسميها العلم التعقلي. أحيانا شو نسميه؟ العلم التعقلي. يبدي من هاي الجزئيات شو يستخلص؟ كليات. لهذا تلاحظون حتى تدرج وترقي وتطور العلوم بدأ من الأمور الجزئية وعلما للأمور الكلية. فلهذا أنت من تدرس العلوم، العلوم يعطيك قواعد عامة، لأنه لو تبقى ما يتناول كل الأمور الجزئية. مثلا في علم النحو من تدخل باب الفاعل، ما رأينا أحد مصنفي علماء النحو يبدي يجمع لنا كل الفاعل، كل الفاعل محمد وزيد وخالد، هذا ما يصح. هو ما يصح، يقول إذا جاء محمد ارفعه وإجا خالد ارفعه، هذا راح يتناول جزئيات، الجزئيات لا عد ولا حصر لها، فراح يطول المقام به. فالإنسان فكر قال أنا كيف أستطيع أعطي حكم يتناول كل الجزئيات؟ لا، صار عند العلم الكامل الأتم، فبدأ ينتسع من الجزئيات منه أمور كلية، التقاعدة كلية، كل فاعل مرفوع. أنت الآن من تجي تطبقه على كل فاعل، زيد، خالد، محمد، عمرو، هذا أحد أسباب وجود العلم الكلي. يعني فائدته إعطاء أحكام كلية تتناول الجزئيات، لأن الجزئيات لا يوجد قدرة على حصرها لأن عددها كثير. هاي قوة إدراك الكلية من المعاني الجزئية، بس مختص بها منه الإنسان. نعم، تفضل الشيخ. نعم.
أيوه. الإنسان افترق حاتم أو شيء.
أحسنتم، عن الحيوان. العلم الوهمي والعلم الأكمل التعقلي. أحسنتم. إحنا أصلاً الحيوان بعد من ارتقي به للعلم الأكمل التعقلي، لأن هو الوهمي ما حصل عنده، فما بالك الأعلى منه؟ يعني يعبرون عنه، فمن باب أولى هو ما عنده علم أكمل. أحسنتم. لا، الآن نطبق هذا المقدار اللي ذكر في كلام المصنف. قال تمهيد، قلنا، يعني يقصد قلنا في البحث عن حاجة علم المنطق، قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، يعني منحه قوة يتمكن بها من التفكير وإدراك الكليات، مستعدا لتحصيل المعارف، يعني هذا الاستعداد الفطري موجود عنده، يعني قادر على اكتساب المعلومات، بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة، قوة العقل اللي هي نعمة من نعم الله عز وجل، يمتاز بها عن العجماوات، يعني الحيوانات اللي لا تفقه ولا تعلم ولا تستطيع تحصيل المعرفة والمعلومة، ولا بأس ببيان مواطن هذا الامتياز من أقسام العلم. المواطن يعني الأماكن أو الفوارق اللي يمتاز بها هذا أقسام العلم بالإنسان عن غيره. نعم.
المواطن
يعني، نعم، لا بأس ببيان، هذا اختلاف بالنسخ، لا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به يعني منه بالعلم. فنقول أولا، إذا ولد الإنسان يولد وهو خال النفس من كل فكرة، يعني ما عنده أي علم حصولي، وعلم فعلي، يعني الإنسان ما عنده أي علم فعلا حصل الآن وين في ذهنه، الإنسان اللي ما يطلع على مثلا اللغة العربية أو جاهل بيها ما عنده علم فعلي، لهذا إذا سألته ما معنى المنادى ما يفهم، لأن هو أصلا ما عنده علم فعلي عن اللغة العربية. نعم. لا يقصد به العلم الفعلي يعني اللي حاصل عنده فعلا مو قوة، مو احنا عندنا فرق بين القوة والفعل، القوة هي الاستعداد والقابلية والفعل هو الوقوع والإمكان. الآن وقوعا ما عنده أي علم فعلي، لأن بعد هسه الآن انولد، سوى هذا الاستعداد الفطري. من هو الاستعداد الفطري نقصد به؟ يعني القدرة على التفكير وإدراك الكليات. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، هذه المحسوس الأسباب الحواس، نراه يحس بما حوله من الأشياء. مو الإنسان إذا ارتبط بالعالم الخارجي بواسطة حواسه راح يصير عنده معلومات بها ويتأثر بها التأثر المناسب، لهذا نراه يحس ببرودة الثلج بحرارة النار، هذا التأثر الانفعال معه يحس بحرارة النار بتأثر بالبرودة الثلج فتنفعل نفسه بها. هذا اللي أشرنا إليه، يريد يشير إلى القسم العلم الانفعالي. العلم الانفعالي إيش نقصد به؟ أحسنتم، العلم بوجود، أحسنتم، العلم الذي يوجد بعد وجود المعلوم، كعلمنا بالموجودات بعد وجودها، نعلم أن هاي النار حارة بعد ما النار موجودة، نعلم أن هذا الثلج بارد بعد ما كان الثلج موجود. نعم، فتنفعل فهذا قوله فتنفعل نفسه به يريد يخرج أنه الإنسان ترى ما يصير عنده علم فعلي، يعني علم بالمعلوم قبل وجوده كعلم الله بمخلوقاته، هذا ما يصير عنده، ما يصير عنده، هذا مختص به فقط خالق الكون سبحانه وتعالى. نعم، قال فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. هو سابق نفسه خالية ما بيها كل فكر وعلم، والآن أصبح بسبب ارتباطه بالعالم الخارجي والحواس يعلم بالمحسوسات والملموسات والذائقات. إذن هذا العلم يحصل شو نسميه؟ العلم الحسي، الذي هو ليس له، الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها، تنالها يعني تدركها، تدركها وتنالها الحواس الخمس البصرة السامعة. ها نعم أحسنتم. لا الآن لا هو يبدي لا صورة تنطبع، هو لا العلم الخيالي يبدي ينسب بعضها إلى بعض، العلم الحسي هو يطبع الصورة بذهنك يأخذها وينقلها ويطبعها إليك. نعم لا إحنا هسه كلامنا بس بالعلم الحسي، بعدنا ما طابي لا بالخيال والوهم. الحسي شنو معناه؟ صور تنطبع بذهنك، تقدر تعبر عن العلم الانطباعي، صور تحضر بذهنك، الصور يعني المعاني، المعاني انتقلت إلى وين هسه؟ هذا حلو أملس خشن كبير صغير، هذه الآن هاي المعاني هاي الآن بدأت تدخل وين؟ بذهنك. هذا نسميه العلم الحسي لحد الآن. وهذا هو أول، يعني إيش نقصد؟ الشخص اللي يرى البحر وين تنتقل صورته معنى البحر؟ الذهن. يسمع صوت الأسد تنتقل صورته وذهن صوت الأسد وهو الزئير المن إلى ذهنه، هذا معنى. يلمس الجسم الخشن صورة ومعنى الخشن تنتقل الذهن، هذا معنى. يجتمع عطر الزهرة ينتقل صورة ومعنى أنها رائحتها طيبة إلى ذهنه. يشرب الشراب الحلو كالعصير البرتقال، هذا الشراب حلو المذاق، هذا المعنى ينتقل وين؟ إلى ذهنه. هذا نسميه العلم الحسي، وهو رأس المال لجميع العلوم. طبعا شنو السبب؟ لأن العلم الحسي من العلوم البديهية، وأساس العلوم هو منه العلوم البديهية. العلوم البديهية هي العلوم الواضحة الضرورية اللي ما يحتاج إثباتها إلى دليل أو برهان أو قياس، لهذا احنا نقول العلوم كلها راجعة بالأساس المن للعلوم البديهية، وهذا إن شاء الله راح نتناوله بالجزء الثالث. نقول كل ما بالعرض راجع علما إلى ما بالذات، كل العلوم اللي عندنا أساسها منه العلوم البديهية، لأن هي رأس العلوم التي يحصل عليها الإنسان. وهذا وهذه الحقيقة قلنا أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السمع والبصر هاي يشير إلى العلوم الحسية، نعم، والأفئدة يعني القلوب اللي تعقل، القلب مرات والفؤاد يطلق به المراد به منه العقل. نعم نعم. أي 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 هذا هذا مو علم، إنما إحساس. أكو فرق بين الإحساس والعلم. العلم إدراك، هذا اللي تقصد به إحساس. ويقولون العلماء إنه الجنين في بطن أمه كان متهيئ على جو هادئ بعيد عن الاضطرابات وآمن وبيئة خاصة به، من خرج لاحظ اختلاف البيئة، سمع أصوات، اتعرض إلى عملية ولادة، اتعرض إلى ضغط، اتعرض إلى أذى أو ألم، فبكى لأن حس اختلاف منه بالإحساس. الإحساس غير العلم، الإحساس إدراك، العلم إدراك والإحساس شعور. فهذا شعر أنه بيئة ما تتغيرت فبكى، بكى من لتغير البيئة. لأجل هذا الإحساس والشعور موجود حتى عند الطفل منذ ولادته. لهذا إذا شخص ضرب الطفل يبكي له ما يبكي؟ يبكي لأن عنده شعور، شعور بالألم موجود. نعم. ثم قال ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس. لها جميع الحواس، هذا على القول أنه الحواس الخمسة جميعها موجودة عند الحيوان، أو بعضها. هذا على القول اللي يقول إنه الخفاش ما عنده بصر والسمك ما عنده لمس. ثم قال ثم تترقى، يعني تتطور هاي المدارك الطفل، يعني القوة اللي يدرك بها الأشياء، فيتصرف ذهنه في صورة المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض، هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون لها وجودا في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يراها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهدة البلدان. محنا قلنا هو بعد ما عرف شنو المدينة وبيها سكان وأبنية وبيها أشجار، من تقول له مدينة وين يصرف ذهنه؟ أحسنتم، إلى مدينة مثل هاي مدينته. هو هذا الآن بدأ قام ينسب بعضها إلى بعض. هذا العلم الخيالي اللي قلنا يحفظ به صورة الأشياء ويدركها بالحس. الخيالي، الخيالي، المصنف يقول العلم الخيالي. نعم. أحسنتم، التصرف في صور الأشياء ونسب بعضها إلى بعض. نعم، لعله أحيانا يعبرون عن قوة الخيال أو التخيل، لعل هذا بس اختلاف بالمصطلح، وإلا المعنى هو واحد. نعم. أحسنت. لا 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 لا، العلم الحسي حفظ الصورة، والعلم الخيالي نسب بعضها إلى بعض. هذا العلم الخيالي. نعم، بعد حفظ الصورة نسب بعضها إلى بعض وفهم المعاني منها. هذا بمن يحصل بقوة الخيال. نعم. ما عبر المصنف تخيلي، بس لعله من باب المسامحة بعض الكتاب يعبر بالخيال تخيلي، لعله من هذا الباب. نعم، هو المصنف عبر خيالي. أي يحصل عليها الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه، ما أحيانا قد تأتي للتقليل أو للتضعيف، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات. هاي يريد يشير بكلمة قد إلى الخلاف في أن الحيوانات هل فعلا إلها قدرة على الاحتفاظ بصور الأشياء ونسب بعضها مع بعض وإدراكها بحواسها أم لا. دعم. ثم قال ثالثا، قد يتوسع، من يتوسع؟ الإنسان في إدراكه، يعني في معرفته للمعاني، إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية. الجزئية يعني المعاني اللي ما تنطبق على كثيرين، التي لا مادة لها، لا مادة لها يعني يقصد ليس من الأمور المادية في قبال الأشياء الخارجية اللي إلها مادة وحيز. مو الأشياء الخارجية إلها أبعاد ثلاث، طول وعرض وارتفاع، يسميها المادة، ولا مقدار، يعني ما إلها كمية تقدر بقدر كثير أو قليل، مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف خائف وحزن الثاكل. الثاكل يعني الشخص اللي يصاب بمن بالمصيبة أو يسموه ثاك، وفرح المستبشر بالأمور اللي بعض الأمور المبشرة يفرح بها الإنسان. وهذا هو العلم الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. نعم، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، يعني إدراك المحسوسات، لكن يفترق بمن بالإدراك للمعاني الجزئية. ما يحصل هذا المعاني الجزئية وإدراك عد الحيوان دعم يحصل عليه كعلم بس مو بإدراك الجزئيات. وهذا قال يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، يعني قوة المحسوسات وصورها هو موجود عند الحيوان، بس ايش يفترق به يعني الحيوان بالإدراك للمعاني الجزئية. الحيوان ما يدرك معاني جزئية، ما يدرك. نعم، وهذه يعني قوة الوهم موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيدرك الحيوان وحده يدير إدراكاته. طبعا يقصد بالإدراكات هنا شنو؟ الصور المحفوظة عنده المطبوعة، في إدراكاته بالوهم فقط، ويصرفها بما يستطيع من هذه القوة والحول المحدود. يعني الحيوان عنده قدرة انطباع صور الأشياء وحفظها، لكن فهم معانيها وإدراكها بهذا المعاني الجزئية مثل الخوف والحب والبغض هذا ما موجود عند الحيوان. نعم المقدار الموجود عنده محدود، مقدار الغريزة يخاف، بس مو يعني يعرف مفهوم الخوف، لكن خوفه حصل به من لأن يريد يحافظ على حياته للغريزة المحفوظ في نفسه. فالحيوانات لها قدرة محدودة تدبر مدركاتها الجزئية، يعني الصور المحفوظة عندها بالوهم، بس هذه بقدر مقدار الغريزة، مو بمقدار فهم مفهوم الخوف أو مفهوم الجوع أو ما شابه ذلك. هذا فهم المفاهيم والمعاني بس يفهم منه الإنسان. نعم، ثم قال ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته. الدفة يعني جهة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، هنان الكلام، وينتزع المعاني الكلية من الجزئية. هذا العلم الأكمل اللي نسميه العلم التعقلي، التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له القدرة العقلية الفكرية. وهذا العلم شو نسميه؟ العلم الأكمل الأتم. أحيانا يعبرون عنه أصحاب البحث بالعلم التعقلي، التعقلي يدركه بما هو جزئيات ويستخلص منه الكليات، هذا يسموه العلم الأكمل. أحسنتم، التعقلي يعني ينتزع المعاني الكلية من المعاني الجزئية ويتعقلها ويفهمها ويخرج لنا قواعد عامة. الذي يحصل للإنسان بهذه القوة وهو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا، يعني أكثر علم يتميز به عن الحيوان هو ماذا؟ إدراك الكليات، فيدرك بالعلوم والمعارف. ولأجل نموه نموه يعني نمو العقل يتم بالعمل بما يعلم، وتكامله يعني تكامل العقل، وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوتت الطبقات واختلف الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة من تأثير الوهم. الوهم أحيانا يطلق على الأمور الفرضية التي لا واقع لها، مثل شخص يقول لك أكو غول، أكو وحش، أكو طائر عنقاء، نقول له أنت متوهم. إيش نقصد بالوهم هنا؟ نقصد الأمور الفرضية التي لا واقع لها، مثل شخص يمشي في أرض الصحراء ويخاف، نقول له ليش تخاف؟ يقول لك شخص يمشي مراي، نقول له هذا وهم. هذا شنو؟ وهم. هاي الوهم مؤثر عليك. إذن الوهم هنا ليس تلك القوة الوهمية اللي ذكرناها بالعلم، ها نقصد الوهم هنا تأثر ماذا؟ الخوف من قوة هي غير موجودة بالواقع، وكذلك الخيال، القوة المتخيلة اللي نألف بها الصور. ما مثل شخص يقول أكو حصان طائر، نقول له هذا بس بالخيال موجود، مو صحيح. مثلا أكو غول، أكو وحش، أكو طائر عنقاء، نقول له هاي بالخيال. ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها، يعني يقصد المصنف أنه هذا العلم الأكمل التعقلي اللي يدرك به جزئيات ويستخلص منه الكليات يحافظ على العلم ويبعد عنه القوة التخيل وقوة الوهم حتى ما تأثر به وتصرفه وتبعده وشذة عن طريق الصراط المستقيم لها. نعم، أما تعريف العلم إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.